بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الرابع في الجامدات، يقول: ولا حصر للمحلل منها. الجامدات التي هي محللة ما شاء الله كثيرة جدا، فلنضبط المحرم، نأتي بالضوابط التي تتعلق بالمحرم، وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب، مر علينا في أول كتاب البيع الأعيان النجسة التي لا يجوز التكسب بها، أو الأعيان التي لا يجوز التكسب بها مثل آلات اللهو مثل كذا، من ضمنها الأعيان النجسة مثل الميتة وغير الميتة. يقول: ونذكرها هنا خمسة أنواع. الأول الميتات، الثاني المحرمات من الذبيحة، الثالث الأعيان النجسة، الرابع الطين، الخامس السموم القاتلة. أما الأول وهو الميتات، قال: وهي محرمة إجماعا، وذلك لنص الكتاب العزيز في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يقول: نعم، بالنسبة إلى الميتة وإن كانت هي على نحو الإجمال محرمة، لكن فيها أشياء تحل، يعني بمعنى تحل يعني ليست نجسة، وبعضها يؤكل وبعضها لا يؤكل. يقول: نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة. الذي لا تحله الحياة يحل. يقول: فلا يصدق عليه الموت، لأنه لا حياة فيه الآن، بعد ما صدق عليه موت، الموت الذي فارقته الحياة، إذا ما في حياة لا موت. والذي لا تحله الحياة هو الذي لا يؤلم الحيوان إذا قطع، مثل مثلا الصوف، الشعر، القرن، الظفر، الضرس، وهكذا. قال: وهو الصوف والشعر والوبر والريش. الصوف هو ما كان طويل، وذلك مثلا يكون في الماعز صوف، والشعر ما كان قصير مثل الذي يكون مثلا في القط شعر، لا هو طويل مثل الماعز ولا هو متوسط، هذا شعر. والوبر هو الذي يكون قصير جدا كما في الجمل، والريش هو ما كان في الطيور. قال: وهل يعتبر فيها الجز؟ هذه طبعا طاهرة، وإن كان هي لا تؤكل، هذه لا تؤكل، ونحن نتكلم في الأطعمة والأشربة، لكن هو ذكر الذي هو غير نجس. إيه نعم، يعني الصوف، واحد يأكل صوف شعر؟ لا. وهل يعتبر فيها الجز؟ الجز يعني القص مثلا بالمقص، هذا يسمى جز، أو بالمكينة مثلا مكينة الحلاقة، هذا يسمى جز، يعني القطع. الجز هو القطع في قبال السل أو النتف، إنه ينزعها نزع. هل يعتبر فيها الجز؟ يعني حتى تكون طاهرة لابد أن تجز، لأن هناك في آخر الشعرة أو آخر الصوفة متصلة بالميتة، والميتة نجسة، فهذا مكان الاتصال نجس، فهل لابد نقطع حتى يكون مكان الاتصال موجود في نفس الميتة؟ يقول: الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة بكاملها، لأن مكان النجاسة قطع. وإن استلت يعني نزعت وقلعت ونتفت غسل منها موضع الاتصال، لأن هذا مكان الاتصال بالميتة وهو نجس يغسل فتكون طاهرة. يقول: وقيل لا يحل منها ما يقلع. نعم، إذا جز فهي طاهرة، أما إذا قلعت وسلت فتكون نجسة. يقول هذا ليس بصحيح، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده. يقول: والقرن. الآن كمل باقي الأشياء التي لا تحلها الحياة. القرن والظلف، هناك ظلف وحافر وخف. الحافر ما كان قطعة واحدة كما في الفرس والحمير والبغال، هذا يسمى حافر. والظلف ما كان قطعتين، لكن قطعتين غير منبسطتين. إذا قطعتين منبسطتين هذا يسمى خف كما في الجمل، وإذا كان قطعتين غير منبسطتين مثل ما تلاحظوا في الأغنام هذه تسمى ظلف. والسن يعني الضرس. والبيض، طبعا الظلف والقرن والسن لا تؤكل. الآن يذكر ما يؤكل. والبيض، إذا كان مثلا دجاجة ماتت، لما كشفنا عن بطنها وجدنا أنه في جوفها بيض، يقول هذه يحل أكلها البيضة. إذا اكتسى القشر الأعلى، لأن البيضة لها قشران، قشر أعلى وهو هذا الأبيض الذي تقشر يكسر مثلا، نعم سميك، والقشر الثاني داخل. يعني لذلك مثلا لما الإنسان يسلق البيضة بعض الأحيان يشيل القشر الفوقي وبعدين في زي الغشاء، هذا القشر الأسفل. يقول: له إذا اكتسى القشر الأعلى، أما إذا كان القشر الأسفل فقط فتكون نجسة ولا تحل. أيضا الإنفحة أو الإنفحة، والإنفحة اختلف العلماء فيها. ما هي الإنفحة؟ الإنفحة طبعا هذه تكون في الجدي الرضيع، لا تكون في كل شاة. إذا كان جدي يعني ابن الشاة الرضيع الذي يرتضع باللبن، فبعضهم يقول أن الإنفحة هذه لبن أو شيء أصفر يكون في أمعائه، هذا يخرج إذا وضع منه قليل في حليب تجبن. وبعضهم يقول: لا، ليست هي نفس يعني الحليب المتجبن داخل الأمعاء، وإنما هي نفس الكرش، نفس الكرش هي الإنفحة. ولذلك الكرش هذا كرش الجدي يؤخذ مثلا ويغسل ويقطع، بعدين تؤخذ قطعة منه تغمس في الحليب وترفع، فكأنما فيها إنزيمات تصير في الحليب ويتجبن بسبب ذلك. يعني في إنفحة، نعم لعله في الإسكان الصغار وفي المنطقة الثانية اللي هي إيش الخامسة يمكن البحار، نعم. وفي اللبن روايتان، اللبن لو أن شاة ماتت وفي ضرعها لبن، فهل هذا اللبن يحل يعني طاهر يجوز أكل شربه أم لا؟ قال هناك روايتان، إحداهما الحل، وهذه الروايتان هاتان الروايتان مرويتان في الوسائل في المجلد 16 صفحة 366 والثانية 67. الرواية الأولى رواية الحل هي صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ذاك الرواية فيها نوع طول. قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت أو تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به. قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال لا بأس به. قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، فقال كل هذا لا بأس به. هذه الرواية الأولى التي هي رواية الحل، قال وهي أصحهما طريقا لأنها رواها زرارة. وهذا القول أنه بحلية اللبن ذهب إليه الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين. وأما الرواية الثانية رواية التحريم هي رواية وهب بن وهب، وهذه في الوسائل في صفحة 367 عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محض. بالنسبة إلى صاحب الوسائل في الرواية الأولى تلاحظوا احنا ما عد هنا الجلد، الجلد مما تحله الحياة، لكن في الرواية يقول قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض، الجلد من ضمن الأشياء التي ذكرها. قال صاحب الوسائل حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال كون إثباته سهوا من بعض النسخ، وإلا الجلد مما تحله الحياة ويكون نجسا، جلد الميتة مسلم أنه نجس. يقول والأشبه التحريم، أولا للروايات المحرمة، الشيء الثاني للقواعد العامة لنجاسته بملاقات الميتة. يعني إذا وجدت الرواية الصحيحة بعد ما في مجال إلى تطبيق القاعدة الكلية، لأنه لعل هذا استثناء من القاعدة الكلية مثل الإنفحة. نعم، بما أنها رواية صحيحة بعد ما في مجال لتطبيق القواعد العامة وهو النجاسة بملاقات الميتة. اي نعم، يعني الان الضرع هذا جلد للميتة فهو نجس، فاللبن لاقى هذا المكان الجلد فصار نجسا ايضا. قال واذا اختلط الذكي بالميتة، يعني الان مثلا اسماك وهذه الأسماك فيها ميتة وفيها مذكى أخرج من الماء حيا مثلا، فماذا نصنع؟ قال وجب الامتناع منه بكامله حتى يعلم الذكي المذكى بعينه فيؤخذ المذكى ويكون حلالا. بعض العلماء يقول أنه لا يجتنب، لا يجتنب، بل ممكن أن يؤخذ منه إلا الذي علم أنه ميتة، يعني بالعكس. وهذا ذهب إليه المقدس الأردبيلي رحمه الله اعتمادا على صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه أو فتدعه. يقول: وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ الآن لو كان في مذكى وفي غير مذكى ومختلط ولا أميز ولا يجوز لي أن آكل منه شيء، لكن أنا أريد أن أبيعه ممن يستحل الميتة، عنده الميتة حلال فكله حلال عنده، هل يجوز؟ قيل هذا القول الشيخ وابن حمزة: نعم. قال: وربما كان هذا القول حسنا إن قصد بيع المذكى حسب، لأنه الميتة مسلم أنه لا يجوز بيعها، كما في الخبر الصحيح إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالميتة حرام فثمنها حرام، فهو يقصد أن يبيع المذكى الذي هو حلال فثمنه حلال أيضا. لوحدها الميتة لا ما يجوز، لا حتى لمن يستحل. السمك الحرام لمن يستحل؟ لا، إذا كان لأكله، أما إذا في منفعة معتد بها لغير الطعام، مثلا هذا الخثاق اللي نسميه، هذا يؤخذ يباع من أجل الاصطياد به، ما يخالف. وكل ما أبين، يعني قطع من حي، حي قطعت يده مثلا، قطع جزء منه فهو ميتة، هذا الجزء المقطوع يرتب عليه حكم الميتة من النجاسة وعدم جواز أكله إذا كان نفس الحي يؤكل، يحرم أكله واستعماله، استعمال حتى في غير الأكل، مثل الآن مثلا لو قطعت ألية غنمة وهي حية، فهذه الألية تكون نجسة، فلو أريد استخدام هذه الألية الشحم الذي فيها للاستصباح ما يجوز. وكذا ما يقطع من إليات الغنم، نسميه احنا الشفل، فهذا نعم، لا مو هذا اللي تقول، فإنه لا يؤكل، لا يؤكل لأنه ميتة، وقال لا يحرم أكله واستعماله، لذلك قال: ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس. مر علينا فيما سبق جواز الاستصباح به تحت السماء إذا كان دهن ووقع فيه نجاسة، دهن طاهر لكن وقع فيه نجاسة لا يجوز أكله ويجوز الاستصباح به تحت السماء. هذه الألية ميتة لا يجوز الاستصباح بها، لأن ذاك الدهن نجاسته عارضة وهذا نجاسته أصلية. نعم، حتى غير الأكل ما يجوز استخدامه. نعم، بعدين بناكل الدخان، لا احنا نقول نفس استخدامه ما يجوز، أما الاستحالة مطهرة، لو استخدم وتحول إلى دخان طاهر، الدخان طاهر، احنا ما نتكلم في طهارة الدخان بعد أن استحال. الثاني من الأمور التي نتكلم فيها في الجامدات المحرمات من الذبيحة، يعني الذبيحة المحللة، إذا كان ذبيحة ذكيناها تذكية شرعية فحل لحمها، لكن ليس معنى ذلك أنها بكاملها تكون محللة ويجوز أكل جميع أجزائها، فيحرم منها خمسة أشياء، هذه الخمسة هي المسلمة المتفق عليها، وأما ما عداها ففيه اختلاف. الطحال، الطحال هو عضو في الجسم يكون مخزن للدم، والقضيب والفرث. الفرث هو السرجين ما دام في الكرش. السرجين هو الغائط، يعني الغائط، طبعا الغائط يطلق على مدفوع الإنسان، السرجين على مدفوع الحيوان. مدفوع الحيوان ما دام داخل الكرش يسمى فرث. والدم والأنثيان يعني الخصيتان. قال وفي المثانة، طبعا هذه خمسة أشياء. الآن يجي الأمور التي وقع فيها الاختلاف. وفي المثانة والمرارة والمشيمة. المشيمة تطلق على نفس الرحم، نفس الرحم يطلق عليه مشيمة، وتطلق المشيمة على الدم وغير الدم الذي يكتنف الجنين ما دام في بطن أمه. يقول في هذه كلها تردد أشبهه التحريم. طبعا هذا الوجه الأول من التردد هو وجه التحريم، هو الذي ذكره لما فيها من الاستخبات، هذه خبائث. والوجه الثاني وهو عدم الحرمة لعدم وجود دليل صالح على حرمتها، ولا نسلم ظهور الخباثة في بعضها. يعني مثل المثانة، المثانة هو الكيس الذي يجتمع فيه البول لما تغسل وتنظف، أي خباثة فيها؟ ما فيه خباثة. كذلك بالنسبة إلى الرحم، إذا ما كان فيه، يعني إذا غسل ونظف مثلا ما فيه خباثة. طبعا هم يقولون، يعني هو هذا قلنا في الدرس السابق أن الخبائث وقع فيها نزاع، لكن يعني بعض العلماء يقول هو الذي تستقذره العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يعد خبائث، فيكون الضب مو حرام من جهة كون خبائث، بل لورود النص في حرمته. أما الفرج والنخاع، النخاع هو العصب الذي يكون في الفقرات في الظهر، الذي يعبر عنه الآن الحبل الشوكي، والعلبة. العلبة طبعا في الحيوان توجد علباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب، عصب من الجانب الأيمن من الرقبة ومن الجانب الأيسر يمتدان في الظهر إلى الذنب، هذه تسمى الواحدة علبة. والغدد ذات الأشاجع، الأشاجع هي أصول الأصابع. غدد ذات أشاجع كما ذكر صاحب الجواهر يقول المراد بها غير معلوم، غدد ذات أشاجع المراد بها غير معلوم، لأن الأشاجع كما ذكر الجوهري هي أصول الأصابع، والواحد أشجع. فإذا ذات الأشاجع ما هو معناه؟ يقول مو واضح المعنى. وذكر الأردبيلي في مجمع البرهان أن الأشاجع وذات الأشاجع واحد، لكن على كل حال ما هي هذه الغدد ذات الأشاجع؟ إلى الآن يعني ما ذكر أنه لم تميز ولم تتضح، لكن يقول الخطب فيها والأمر فيها سهل باعتبار أنه ما في دليل صالح على حرمتها، فلذلك سواء عرفناها أو عرفناها أو ما عرفناها على كل حال هي ليست بمحرمة. وخرزت الدماغ، هذه حبة خرزة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، هذه أيضا تكون محرمة، يعني فيها نزاع في حرمتها. والحدق، الحدق هي سواد العين الأعظم، سواد الأعظم للعين، هذه تسمى حدق. يقول وأما هذه الأشياء فمن الأصحاب من حرمها، والوجه فيها الكراهة. وطبعا من ضمن الذين حرموها صاحب الرياض السيد علي طباطبائي، وكأنما المستند الذي استندوا إليه هو الإجماع. على كل حال بالنسبة إلى هذه الأمور ما ثبتت بدليل قطعي أنها محرمة، فالوجه فيها الكراهة. يقول ويكره الكلى جمع كلية، وأذن القلب الأذين الأيمن والأذين الأيسر، والعروق هذه مكروهة. العروق طبعا في عروق صغيرة جدا لا تكاد تميز، هذه لا يلتفت إليها. العروق الكبيرة الأوردة والشرايين هذه التي يعني يمكن رؤيتها وتمييزها. ولو شوي الطحال مع اللحم، قلنا الطحال يحرم وفيه دم، الطحال مملوء بالدم، لو أنه شوي مع اللحم ولم يكن مثقوبا بحيث الدم لا ينزل ويصيب اللحم لم يحرم اللحم. وكذا لو كان اللحم فوقه وإن كان مثقوب، لأن الدم نزل في الأسفل ما أصاب اللحم، فأيضا لا يحرم اللحم. أما لو كان مثقوبا، لو كان الطحال مثقوبا وكان اللحم تحته بحيث نزل الدم منه على اللحم، حرم اللحم. نعم إذا غسل اللحم يحل، وإلا يعني يحرم أكله هكذا للنجاسة التي طرأت عليه بسبب نزول الدم من الطحال. لا، الدم الموجود في الطحال ليس بطاهر، أما الدم الذي هو موجود في سائر الذبيحة طاهر. الثالث الأعيان النجسة كالعذرات النجسة. العذرة هي المدفوع، فهناك عذرات نجسة وعذرات طاهرة. عذرات ما لا يؤكل لحمه، مثل عذرة الإنسان، عذرة الكلب، الخنزير، السباع، المسوخ، كلها نجسة. عذرة ما يؤكل لحمه مثل الأنعام طاهرة. العذرات النجسة هذه طبعا لا يجوز تناولها. وكذا كل طعام مزج بالخمر، الخمر نجس فهو لا يجوز تناوله، وما مزج من الأطعمة بالخمر أيضا لا يجوز، أو بالنبيذ أو المسكر أو الفقاع. هو الفقاع هو الذي نعبر عنه الآن بيرة. النبيذ قسم من أقسام المسكر، ولا ممكن يكون مسكر ليس بنبيذ، خمر. سيأتي إن شاء الله تفصيل فيه. وإن قل، يعني الآن طعام قدر كبير ووضع فيه قطرة من الخمر فلا يجوز تناوله. أو وقعت فيه نجاسة، يعني طعام وقعت فيه نجاسة، قطرة من البول مثلا، قطرة من المني، فهو طبعا هنا الصحيح مو فهو، وهو، أو وقعت في الطعام نجاسة وهو مائع، يعني والطعام مائع كالبول، هذه مثال إلى النجاسة، نجاسة كالبول وهو يعني والطعام مائع، فأيضا لا يحل أكله. أو هذا الطعام باشره الكفار، باشره يعني لمسوه بأيديهم بحيث انتقلت الرطوبة منه إليهم أو منهم إليه، رطوبة مسرية، وإن كانوا أهل ذمة، وإن كانوا من أهل الكتاب على الأصح. هذا طبعا إشارة إلى الخلاف بين العلماء في نجاسة أهل الكتاب، يقول الأصح هي النجاسة وفاقا للمشهور نجاسة أهل الكتاب. يعني موجب الاحتراز أنه الكافر الكتابي نجس، أما أنه يجب أن أحترز عنه، لا، يجب أن لا أكل مما باشره. إذا كان هو باشر يدي يجب غسلها من أجل الصلاة، فتوى طبعا. نعم. يعني هو طبعا شمل، يعني يشمل ما كان نجس أو متنجس، يعني العذرة هذه عين النجسة أو ما مزج بعين النجسة فهو أيضا لا يجوز تناوله. الرابع الطين، والطين الطين ورد في ذم الطين، ذم تناول الطين، روايات كثيرة، ومجمل ذلك أن أكل الطين من مكائد الشيطان كما ورد في بعض الروايات، ومن مصائده الكبار وأبوابه العظام. وأيضا ورد أن الطين، أكل الطين يورث الوسواس ويورث السقم يعني المرض في الجسد، ويهيج الداء ويورث النفاق، ويوقع الحكة في الجسم ويورث البواسير، ويهيج داء السوداء، ويذهب بالقوة من الساقين والقدمين. وورد في بعض الأخبار أن أكل الطين مثل أكل الميت والدم ولحم الخنزير، وأن من أكله ملعون، وأن من أكله كما في بعض الأخبار فمات فقد أعان على نفسه ولا يصلى عليه. وورد أن من أكله وضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله من قبل أن يأكله، حوسب على ضعفه وقوته وعذب عليه. وورد أن الله تعالى خلق آدم من طين فحرمه، حرم الطين على ذريته. وورد في بعض الأخبار أن أكل الطين هو أكل لحوم الناس، وخصوصا أكل طين الكوفة، لأنه ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال بالنسبة إلى الكوفة: من أكل طينها فقد أكل لحوم الناس، لأن الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة، فأكثر ما فيها هذه من لحوم الناس إلى غير ذلك. فهنا بالنسبة إلى الطين قال: فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين عليه السلام. تربة الحسين أيضا لا يجوز تناولها على نحو الإطلاق، وإنما يجوز تناولها للاستشفاء فقط، فإنه يجوز للاستشفاء، يعني واحد بيتناول للتبرك لا ما يجوز، فقط للاستشفاء كدواء يعني. والشيء الثاني أنه لو كان للاستشفاء لا يجوز له أن يتناول أكبر من الحمصة. في بعض الأخبار أنه هي ما كان أربعة فراسخ في أربعة فراسخ حوالي القبر، يعني مو لازم من طين نفس القبر. يقول ولا يتجاوز قدر الحمصة، فإذا عدا تربة الحسين والأرمني، الطين الأرمني، وهذا الطين هو طين يجلب من أرمينيا ولونه أصفر، ويوصف لعلاجات من ضمنها أنه يوقف النزيف ويمنع الإسهال. ووردت فيه رواية بالجواز مروية في الجواهر المجلد 36 صفحة 369، وأيضا في الوسائل المجلد 16 صفحة 399. هذه الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام أن رجلا شكى إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني واقله بنار لينة واستف منه، يعني كل منه، فإنه يسكن عنك. وورد في بعض الأخبار كما في مكارم الأخلاق أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن الطين الأرمني فقال يؤخذ منه، يعني الطين الأرمني يؤخذ منه للكثير والمبطون، أيحل أخذه؟ قال لا بأس به، أما إنه من طين قبر ذي القرنين. ثم قال الإمام عليه السلام وطين قبر الحسين خير منه. حرمة الطين طبعا مو لازم خصوص الطين، الرمل والتراب والحصى وغير ذلك. قالوا هذه الرواية حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها باعتبار أنه ثابت منفعة الطين الأرمني. الخامس من الجامدات التي نتكلم فيها السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، طبعا لأنه لا يجوز الإلقاء بالنفس في التهلكة، ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، وتناول السم قليل منه أو كثير يقتل. أما ما لا يقتل القليل منها، أما بعض الأدوية التي الكثير منها يقتل والقليل لا يقتل كالأفيون والسقمونيا، قال في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار، الدينار هو المثقال، يعني إلى ربع مثقال، هذا في جملة حوائج المسهل، يعني تستخدم هذه من أجل إذا كان إنسان معه قبض ويريد إحداث الإسهال. نعم إيه، لكن طبعا لعله بطريقة معينة، طبعا الأفيون مو يعني مخدر، بمعنى مو أنه مسكر، مهدئ مثل ما يقولوا. نعم، فهذا لا بأس به، يعني إذا كان بهذا القدر القليل يجوز لغلبة الظن بالسلامة، يعني لا يعد سما. فإذا مراده بالسموم القاتلة هنا ما كان يعني يشمله عنوان السم، أو كان دواء كثيره يقتل، هذا أيضا شامل للسموم. ولا يجوز التخطي، يعني تجاوز المقدار، تناول مقدار أكبر بحيث أنه يصيب الإنسان خطر. ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة من كالمثقال، يعني الدينار، من السقمونيا، والكثير من شحم الحنظل. الحنظل هو نبات، هذا إذا تنول منه القليل ينفع، أما إذا تنول منه الكثير فيضر. ويقال أنه شجرة الحنظل إذا ما أثمرت إلا واحدة ثمرة واحدة فهذه تكون سما، تناول حتى القليل منها يقتل. وكذلك الشوكران، فإنه لا يجوز تناول الكثير لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده. وهذه طبعا ملاحظة مهمة، أنه الإنسان مو يلاحظ في بعض الكتب الطبية تجعل كذا وسقمونيا وما أدري إيش والواحد يتناول وبس، لأن هذه ربما تؤثر على مزاج الإنسان وربما تفسد المزاج، ربما تسبب نسيان، ربما تسبب أمور في جسمه وهو لا يعلم بها وهو في غنى عنها. القسم الخامس في المائعات، قال والمحرم منها من المائعات خمسة: الخمر والدم المسفوح وكل ما حصل فيه شيء من النجاسة، هو مائع وأصابته نجاسة، والأعيان النجسة من المائعات مثل البول مثلا، وألبان الحيوانات المحرمة مثل لبن الخنزير مثلا. أما الأول وهو الخمر، قال وكل مسكر، الأول الخمر وكل مسكر فإنه يحرم تناوله، كالنبيذ والبتع. البتع هو النبيذ الذي يتخذ من العسل، والفضيخ، الفضيخ هو شراب يتخذ من البستر فقط بدون طبخ، والنقيع، النقيع يؤخذ من الزبيب، والمرز، المرز من الشعير، والفقاع هو الذي نعبر عنه البيرة ويسمى بلغة العرب الجعة. فهذا قليله وكثيره. طبعا النبيذ من التمر، النبيذ من التمر يحرم قليله وكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر من العناب، نعم. ويحرم العصير، العصير هو عصير العنب إذا غلى، وبعض العلماء يقول إذا نش، يعني إذا وضعنا على النار فصار يحدث صوت، صار يحدث صوت يعني قبل الغليان بقليل، فهذا أيضا يحرم سواء غلى، المهم أنه يكون غلى، غلى من قبل نفسه بحرارة الجو أو بالشمس، حرارة الشمس أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه، بمجرد أن يغلي يحرم، يحرم تناوله. وبعض العلماء يقول ويصبح نجسا أيضا. نعم، قلت أن بعضهم يعني الغليان هو بمجرد حصول فقاعات من النار هذا غليان، وبعضهم يقول لا، بمجرد أن ينش يعني يحدث صوت لتوه، مثل ما تلاحظ لما القدر يغلي ويتحرك شيء على الجانبين يطلع صوت. لا يحل حتى يذهب ثلثه، بعدين نطبخه نشوف كم المقدار. الآن المقدار مثلا ارتفاع 30 سنتيمتر، حتى يذهب 20 سنتيمتر يصير ارتفاعه 10، فإذا بقي الثلث حل، أو ينقل يذهب ثلثا بالغلي بالنار. بعض العلماء يقيد أنه لابد أن يكون بالغلي بالنار، أما لو من نفسه ذهب الثلثان لا يحل. لا 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 لا، لابد نفسه، نفس الذي غلى، أو ينقلب خلا، الانقلاب طبعا مطهر إذا تحول إلى خل، سواء هو بفعل فاعل أو من نفسه انقلب إلى خل. وما مزج بها، وما مزج بهذه الأشياء بالخمر بالمسكر بالنبيذ بكذا بالعصير أيضا يحرم، أو بواحد منها أيضا يحرم لأنه صار نجسا أو متنجسا، أو ما وقعت فيه من المائعات، إذا مائع وقعت فيه هذه الأشياء، طبعا ذاك ما مزج بها يعني من طعام، طعام مزج بهذه الأشياء مثل عصيدة مثلا، عصيدة بالخمر أو عصيدة بالنبيذ، هذه تحرم. أو مائع وقع فيه ماء، وقع فيه خمر بحيث مقدار يمكن أن يتنجس. القسم الثاني هو الدم المسفوح، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله. Thank you.